الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الفضلاء، هنيئا لكم صبركم على العبادة والطاعة، فأنتم تسهرون طوال الليل في العبادة والطاعة، وبعد الفجر أيضا تصبرون أنفسكم على طاعة الله وعبادته حتى تشرق الشمس فتصلون ركعتين حتى تعودوا بأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. واعلموا أن الصبر عاقبته حميدة، والعلماء يقولون بأن الصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على المصائب المؤلمة، وصبر على الطاعات، وصبر عن المعاصي. فهذا الذي أنتم فيه الآن ثلث الصبر، صبر على الطاعات. أسأل الله عز وجل أن يزيدكم صبرا ومرابطة وحرصا على طاعة الله تبارك وتعالى، ويوم القيامة توفون أجر هذا الصبر في جنات عاليات باسقات تجري من تحت قصورها الأنهار، وتظلكم فيها الأشجار، وتتدلى عليكم ثمار الجنة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. الدعاء المستجاب. وسوف نتكلم مع حضراتكم حول هذه العناصر الأربعة: فضل الدعاء، وشروط قبول الدعاء، وآداب الدعاء، وأوقات إجابة الدعاء. نبدأ أيها الفضلاء بالأمر الأول، وهو فضل الدعاء. أولا، الدعاء عبادة تتقرب بها إلى الله جل وعلا. أقول ذلك لأن بعض الناس لا يدعو الله إلا إذا احتاج. لا، الدعاء عبادة تتقرب بها إلى الله. واسمع هذا الحديث الذي رواه الترمذي وقال حسن صحيح، عن النعمان ابن بشير رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء هو العبادة. ثم قرأ قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وأحب أن أنبه على ضعف الحديث المشهور: الدعاء مخ العبادة، رواه الترمذي بسند ضعيف. وهذا الحديث: الدعاء هو العبادة، رواه الترمذي بسند صحيح. وقول ربنا تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن دعائي، سيدخلون جهنم داخرين. فهذه الآية الكريمة إشارة إلى أن الدعاء هو العبادة. فعلينا أن نكثر من الدعاء، وعلينا أن نعلم أن الدعاء في حد ذاته عبادة. والدعاء قد يكون دعاء مسألة، أو دعاء ثناء على الله جل وعلا، أو دعاء شكر. ثانيا، الدعاء يرد عنك المصائب قبل وقوعها. ما الدليل؟ الدليل هذا الحديث الذي رواه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، أي في الدنيا، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها. قالوا: إذن نكثر يا رسول الله. قال: الله أكثر. إذن نكثر يعني من ماذا؟ من الدعاء. فقد يكون الشاب في الثانوية يدعو طوال السنة بالنجاح وفي نهاية العام لا ينجح، فيظن أن الله لم يستجب دعاءه، ولكنه ركب سيارة مع زملائه فانقلبت السيارة فهلكوا جميعا إلا هو نجا، فيكون الله عز وجل قد ادخر دعاءه هذا بالنجاح لينجيه من هذه المصيبة، يدفع عنه من السوء مثلها. إذن أي دعاء تدعوه مخلصا صادقا لن يضيع إن شاء الله تعالى، أو أن يدخل لك أجره وثوابه في الآخرة. ثالثا، الدعاء يجعلك عند الله كريما. لماذا؟ لأن الدعاء أكرم شيء على الله. اسمع إلى هذا الحديث، روى الترمذي وحسنه وصححه الحاكم والذهبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ليس شيء أكرم أعز وأحسن وأجمل على الله من الدعاء، فمن أكثر الدعاء كان عند الله كريما. رابعا، الدعاء سبب من أسباب المغفرة، وهذا الحديث من أجمل الأحاديث إخواني التي تبث فينا الأمل والرجاء. تأمل معي هذا الحديث، روى الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن آدم، يقول الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. نتأمل ألفاظ هذا الحديث، يبث الله فينا الأمل والرجاء. إنك ما دعوتني ورجوتني، أي كلما دعوتني وكلما رجوتني غفرت لك على ما كان منك، أي من الذنوب، ولا أبالي. فالله يفعل ما يشاء، الله لا يسأل عما يفعل، إنما نحن الذين نسأل وهم يسألون. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء. ما معنى العنان؟ سحاب، سحاب السماء أو أعلى السماء أو محاذاة السماء، والعنان من المحاذاة، يقال عند المسابقة عنان الفرس بجوار عنان الفرس الآخر، يعني في محاذاته. لو بلغت ذنوبك عنان السماء، من الذي سيصنع ذنوبا تملأ هذا كله؟ ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. ما معنى قراب؟ ما يقارب ملء الأرض، بقراب الأرض، ما يقارب ملؤها، بقراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، أي ما يقاربها مغفرة لك على كثرة ذنوبك. ننتقل إلى النقطة الثانية، وهي شروط قبول الدعاء. ليس أي دعاء يقبل، لابد من شروط. أول شرط من شروطه الإخلاص. قال تعالى: ادعوني أستجب لكم، وقال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين، فادعوا الله مخلصين له الدين. والإخلاص هو صدق التوجه إلى الله وحده مع اليقين بأن الله على كل شيء قدير. فلا تجعل بينك وبين الله واسطة في الدعاء، وإنما تدعو الله وحدك. وهذا يا إخواني من الأمور التي يختلف فيها الإسلام عن غيره من الملل. يعني الآن إذا أذنبت وأردت أن تتوب ماذا تصنع؟ تستغفر الله عز وجل فيما بينك وبين الله. هل لابد أن تخبر أباك أو أخاك؟ هل لابد أن تخبر إمام المسجد؟ لا، لما تتوب فيما بينك وبين الله. لكن النصراني إذا أذنب كيف يتوب؟ لا يستطيع أن يتوب بينه وبين الله. اخترعوا لهم شيئا اسمه الاعتراف. هو يظن أنه لا يستطيع لو دعا ربه أن يغفر له لن يغفر له، فماذا يصنع؟ يذهب إلى قس الكنيسة فيجلسه على كرسي ويقول اعترف، احكي لي ما الذي حدث. فبعدما ستره الله على المعصية يفضح نفسه أمام القس فيذكر ما حدث، ثم يقوم القس فيدعو الله له أن يغفر له. هذه الطريقة الوحيدة عنده. وتقينا بقس في دولة رواندا، كان قسا وأسلم والحمد لله، فذكر لنا كيف كان حاله أثناء ذلك. قلت له كيف كان الناس يعترفون لك؟ قال كان الرجل يأتيني ويقول بأنه أذنب، فقل اجلس على كرسي الاعتراف، وقبل أن تعترف ذنبك هذا يساوي كذا، سو مبلغ معين. معك المبلغ ولا لا؟ إذا كان معه المبلغ يبدأ في مراسيم الاستغفار فيحكي له الذنب، ثم يبدأ يدعو له ويصلب عليه ويقول خلاص قد غفر لك، ويأخذ منه المبلغ. قلت له كيف كنت تحدد المبلغ؟ يعني كيف تعرف أن الذنب هذا $1,000 وهذا $100 وهذا $500 وهذا $200؟ كيف يعني؟ عندكم لستة بالأسعار؟ قال لا لا، ليس هناك لستة بالأسعار، ولكن أنا أسأل الرجل أولا عن حاله، فإن كان من الأغنياء قلت له هذا الذنب يساوي كذا مبلغ كبير، وإن كان من الفقراء قلت له هذا الذنب يساوي مبلغ كذا. قلت له فإن لم يكن معه مال قط تتركه ولا تستغفر له؟ قال لا. قال عندي مزرعة، فأقول له إذن تعمل في مزرعتي 3 أيام أو 5 أيام أو أسبوعا على حسب الذنب. فانظر إلى فضل الله على هذه الأمة. هل تتوقع أن أي نصراني جاءه وقت صلاة يستطيع أن يصلي خارج الكنيسة؟ لا، لا تقبل الصلاة، لا بد أن يذهب إلى كنيسة ويصلي فيها. لكن المسلمين إذا جاء وقت الصلاة، إذا جاء وقت الصلاة في أي مكان، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهور، يتيمم ويصلي إن لم يكن ماء، يتوضأ ويصلي في أي مكان. يعني النصارى عندهم، ولذلك كثير منهم لا يصلي، النصارى عندهم صلاة الإشراق وصلاة الغروب 2 صلاة في اليوم، وعندهم صلاة الأحد، لا أحد يصلي الإشراق ولا الغروب لأن لا توجد عنده كنيسة، فلا يصلي إلا يوم الأحد مثل الجمعة عندنا، ويذهب إلى الكنيسة، وكثير منهم لا يصلي. فهذه الأمة يا إخواني أمة مرحومة. كان زمان إذا قاتل الأعداء، إذا قاتل النبي ومعه القوم قاتلوا الأعداء الكافرين وغنموا منهم الغنائم، لا تحل لهم الغنائم، وإنما يجمعون الغنائم التي أخذوها من الأعداء، ثم يقف النبي فيدعو ويؤمن الناس أن يستجيب الله جهادهم وقتالهم. فإذا نزلت نار من السماء أحرقت هذه الغنائم فقد استجاب الله دعاء، وإن لم تنزل النار إذن الجهاد غير مقبول. وأنتم تعرفون القصة التي في صحيح البخاري أن نبيا من الأنبياء قاتل وجمع الغنائم ودعا فلم تنزل النار، فقال فيكم غلول، في حد سرق من الغنيمة شيئا ليبايعني من كل قبيلة واحد، فبايعه من كل قبيلة واحد، فالتصقت يد النبي بيد واحد فقال فيكم الغلول في قبيلتكم صرفوا، وإلا صرفوا، رفضوا، قالوا ما فينا غلول، قال لي بايعني كلكم، فبايعوه فالتصقت يده بيد رجل أخرج، فأخرج قطعة من الذهب على هيئة رأس الثور، فأخذوها وضعوها في الغنائم ودعوا الله فنزلت النار فأكلتها. أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم أحل الله لهم الغنائم، إذا قاتلوا الأعداء وجاءت الغنيمة تقسم كم قسم؟ 5 أقسام، قسم لله ورسوله، وأربعة أقسام توزع على الغانمين. إذن لابد من الصدق في الدعاء، لا تقول يا رب بواسطة البدو ولا بواسطة الدسوق ولا بواسطة العالم ولا بواسطة الولي ولا النبي ولا الملك، وإنما تدعو الله مباشرة. ثانيا، الشرط الثاني من شروط قبول الدعاء استحضار القلب أثناء الدعاء. بعض الناس يدعو وهو مشغول، هذا الدعاء غير مقبول، غير مقبول تماما، تدعو وأنت مشغول لا يقبل، وإنما لابد أن تكون متفكرا في الدعاء متدبرا فيه. ودليل ذلك هذا الحديث رواه الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ. ما دام القلب غافلا أثناء الدعاء لا يستجاب دعاؤه. وقوله ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة يعني لا تستكثر شيئا على الله، يعني ممكن الأطباء يقولون لك مرضك هذا مرض مستحيل يعالجه الطب، هل يجوز أن تقول يا رب اشفني؟ نعم، وأنت موقن أن الله قادر على ذلك. ممكن الأطباء يقولون زوجك هذه عقيم لا تنجب، ممكن تقول يا رب ارزقني منها ولدا؟ ممكن، وأنت موقن أن الله على كل شيء قدير. والله يا أخواني الإنسان إذا كان على يقين فإن الله عز وجل لا يخيبه. أذكر مرة أيام ما كنت في السعودية من أكثر من 20 عاما وجاءني رجل بخطاب من أحد أصدقائي وهو شيخ مشهور في السعودية اسمه الشيخ سعيد مسفر حفظه الله، لأن ابنته مريضة في المستشفى، تعال أقرأ عليها. أنا لا أذهب أقرأ على أحد أنا ذاك، وإنما كنت أيام ما كنت عالج يعني زمان، تركت العلاج من أكثر من 20 سنة، كان الناس يأتون عندي يوما في الأسبوع أو يومين، لكن هذا جاء بخطاب فذهبت معه وقبلت شفاعة الشيخ وذهبت إلى المستشفى، مستشفى عسير في منطقة أبها في السعودية، واستأذنوا لنا من الأطباء ودخلنا في غير موعد الزيارة، والبنت نائمة على السرير، بنت كبيرة، ووضعوا لها خرطوما من الحلق ليغذونها به بالعصير ونحوه، ولا تتكلم، تتنفس والنفس يخرج من الحلق. فلما رأيتها قلت هذه حالة طبية، لا أدري، لا أستطيع أن أصنع لها شيئا، لكن سأقرأ عليها المعوذات أو شيء إرضاء لهم وأنطلق. وحان أذان المغرب فقلت هيا ننزل في الأسفل نصلي المغرب في مسجد المستشفى. ونزلنا، وبينما نحن نصلي المغرب ألهمني الله عز وجل بهذا الدعاء. قلت يا رب أنا لا حول لي ولا قوة ولا أعرف في هذه الحالة شيء، هذه حالة مرضية وأنا لست طبيبا، لكن أسألك يا إلهي أن ترينا فيها عجائب قدرتك. وكررت هذا الدعاء اللهم أرنا فيها عجائب قدرتك كثير في السجود. وصلينا المغرب وصعدنا، وقلت أقرأ عليها المعوذات وأرضهم وانطلق. مجرد ما قرأت عليها المعوذات إذا بالبنت تجلس على السرير وتتكلم ويخرج الكلام من حلقها، فوضع أبوها يده على حلقها فخرج الكلام من فمها وتقول الحمد لله الحمد لله أخرجوني من المستشفى. أبوها يبكي وأمها تبكي. قلت يا جماعة إنما الله عز وجل أراد لها الشفاء في هذا الوقت، سواء على إيدي أو على إيد أي أحد، إنما قدر الله عز وجل لها الشفاء. اسجدوا لله سجدة شكر، فسجدوا لله جل وعلا سجدة شكر، وتكلمت البنت ونطقت وشفاها الله عز وجل. وهذا يحدث كثيرا مع من يوقن في الدعاء. فأنتم تقرؤون من كان مريضا بالسرطان وذهب إلى زمزم ودعا عنده فاستجاب الله عز وجل له، وغير ذلك من هذه الأدعية. ونبي الله زكريا حينما دعا الله بشيء مستحيل في عرف الناس أن يرزقه الله ولدا يرث النبوة من بعده، لأن الأنبياء بني إسرائيل كان لا يموت نبي حتى يبعث الله نبيا آخر، وهكذا كانت تسوسهم الأنبياء وكانوا لا ينقضون إلا لنبي. أما هذه الأمة لما مات نبيها صلى الله عليه وسلم جعل الله الأنبياء العلماء ورثة الأنبياء، فيقومون مقام الأنبياء في هذه الأمة. لما دعا ربه عز وجل أن يرزقه وليا يرثه ويرث من آل يعقوب، يعني يرث النبوة من آل يعقوب واجعله رب رضيا، قال يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. فتعجب لأن زوجه عقيم عاقر لا تلد، أن يكون لي غلام؟ تعجب جدا. الله عز وجل لما بشره بذلك، يحيى عليه السلام عفوا زكريا عليه السلام من فرحته بأنه سيرزق بولد لم يصبر حتى يظهر الحمل بعد شهرين أو ثلاثة فيرى فيعرفه في زوجته، وإنما دعا ربه أن يعرف الحمل ليلة الحمل بالضبط. رب اجعل لي آية، اذكر لي علامة أعرف بها ليلة ستحمل زوجتي. فأعطاه آية أغرب وأعجب من الحمل ذاته، قال لو أنت الآن تتكلم إذا جئت في يوم وأصبحت وحاولت أن تتكلم فوجدت نفسك أبكم لا تتكلم، فاعلم أن زوجتك في هذه الليلة حملت وستظل ثلاثة أيام لا تتكلم ثم ستتكلم. فخرج على قومه من المحراب بعدما صلى، خرج أراد أن يذكرهم بالله فوجد نفسه لا يستطيع أن يتكلم، فأوحى إليهم، أشار بيده إليهم، فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، أوحى إليهم أشار بيده أكثروا من، وأشار إلى فمه إلى التسبيح وبيده أكثروا من الحديث بكرة وعشيا في الصباح وفي المساء. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، يعني تكون على يقين أن الله يستطيع أن يغنيك من فقر وأن يشفيك من مرض وأن يعطيك من منع وأن يعزك من ذلة، دعك من كلام الناس، فالله عز وجل على كل شيء قدير. إذن الشرط الثاني استحضار القلب عند الدعاء واليقين بالإجابة. الشرط الثالث من شروط قبول الدعاء أكل الحلال، فلو أكل الإنسان حرام ودعا لا يستجاب دعاء. والحرام ليس قاصرا على السرقة والرشوة ونحوها، بل قد يكون الإنسان موظفا لا يتقن عمله فيتطرق الحرام إلى راتبه، وقد يكون مهنيا يعمل صاحب صنعة فلا يتقن صنعته فيتطرق الحرام إلى أجره الذي يأخذه، وهكذا. والدليل هنا ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال سبحانه: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ قال العلماء: ذكر الرجل يطيل السفر إلى الطاعة، أي إلى الحج والعمرة، أشعث أغبر من طول السفر، وهذا سفر في طاعة، والمسافر مظنت استجابة الدعاء، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أن حرف استبعاد، يستبعد أن يستجيب الله دعاءه وحاله ذلك. إذن لابد من أكل الحلال يا إخوان. الشرط الرابع ألا يدعو بإثم أو قطيعة رحم. لا يدعو بإثم، ما معنى لا يدعو بإثم؟ يدعو بإثم يعني يدعو بإثم، ها؟ بإثم، بإثم أن أحسنت. ألا يدعو بإثم بمعنى ألا يدعو الله أن يمكنه من الإثم، فلا يقول: يا رب وفقني من سرقة فلان، أو من شرب الخمر، أو من ظلم فلان، أو من الزنا، أو إلى آخره، أو وفقني في هذه الرشوة. لا يدعو بإثم بأن يمكن من إثم. أو قطيعة رحم، لا يدعو على أرحامه وأقاربه أو على المسلمين ظلما ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، فعند ذلك يستحسر ويدع الدعاء، يعني ييأس ويدع الدعاء. إذن من شروط الدعاء المستجاب ألا تدعو بإثم، ولا تدعو بقطيعة رحم، ولا تستعجل. قد يؤخر الله عز وجل الدعاء، إجابة الدعاء، لأمر يريد منك التقرب إليه والانكسار بين يديه. خامسا عدم الاعتداء في الدعاء. قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ما معنى الاعتداء في الدعاء؟ ما المقصود بالاعتداء في الدعاء؟ أن يتعدى في الدعاء، يعني يطلب المستحيل مثلا، أو يحدد شيئا معينا كان يقول يا رب ارزقني 3,324,000 مثلا يحدد، أو يقول يا رب ارزقني البيت الفلاني وما يدري، قل إن كان خيرا فيسره لي وإن كان شرا فاصرفه عنه، أو يا رب زودني من فلانة، لا هذا تعدي في الدعاء، قل إن كان زواجي من فلانة خيرا فوفقني فيه وإن كان شرا فاصرفني عنه. لا لا هذا تفصيل، التفصيل والإجمال، لا التفصيل والإجمال هذا من نوع التفصيل والإجمال سيأتينا. وهذا مثال ذكرته هنا، رواه الإمام أحمد وصححه الحاكم والذهبي عن الصحابي الجليل عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه سمع ابنه مرة يدعو ويقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، فقال يا بني سل الله الجنة وعذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون قوم يعتدون في الدعاء والطهور. أين الاعتداء هنا؟ حدد لون القصر وحدد مكانه، قصر الأبيض عن يمين الجنة. لو قال اللهم ارزقني من قصور الجنة لا بأس، من نعيم الجنة لا بأس، لكن هذا التحديد من الاعتداء في الدعاء. أو إنسان يقول اللهم ارزقني الخلد في الدنيا مثلا، هذا مستحيل إنسان يخلد في الدنيا، يا رب ارزقني أن أعيش 10,000 سنة مثلا، هذا أيضا مستحيل، أعمار أمتي ما بين 60 و70 وأقلهم من يجوز ذلك. وهذا عجيب تسمعه وأنت تطوف بالكعبة، لا سيما عند بعض الأعاجم الذين لا يدخلون العربية، فيأتي ببعض الأدعية ويدعو بها ولا يدري. يعني يقول أحد العلماء سمع أحدهم يقول رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، وهو يطوف رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. هذا كان لمن؟ نبي الله سليمان عليه السلام، خلاص وانتهى. والآخر يقول رب اجعلني من 10 المبشرين بالجنة. طب هم 10 هيبقوا 11، والثالث أدعية عجيبة غريبة يقولونها وهم يطوفون، لأنه غالب هؤلاء الناس يأتون بكتب ويقرؤون منها، والأولى أن تدعو بمن قدح في قلبك استقر في ضميرك. وهذا الدعاء الذي يخرج من القلب هو الذي يصعد إلى السماء. نعم. هذا فهم جيد. إذا هنا بمعنى القطع، إذا دخلتها يعني سأدخلها حقيقة، لكن ظاهر أن لو دخلتها، ظاهر هنا أنها لو دخلتها. السادس، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تريد أن يستجيب الله دعاءك، إذا رأيت معروفا فأمر به، وإذا رأيت منكرا فانهى عنه قدر المستطاع. إذا وضبت على هذا استجاب الله دعاءك. ودليل ذلك ما رواه الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لا تدعنه فلا يستجيب لك. يعني رب العزة تبارك وتعالى وضع هذا الأساس، تريد أن يستجيب الله دعاك، إن رأيت معروفا مر به، وإن رأيت منكرا فانهى عنه على قدر المستطاع. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. تفارق المنكر بقلبك ما كده خلاص. سبعة، عدم استبطاء الإجابة، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم أرى يستجب لي. ثالثا، آداب الدعاء. أول أدب من آداب الدعاء هو الوضوء. يستحب الوضوء، وطبعا جايبين لك واحد يعلمك الوضوء هو ما الدليل على أنه يستحب للإنسان أن يتوضأ للدعاء؟ هذه القصة التي رواها البخاري، روى البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا وأمر عليهم أبا عامر الأشعري، هو عم أبي موسى، أبا عامر الأشعري، فأصيب بسهم في ركبته فنزعه أبو موسى، فقال له أبو عامر وهو بيموت خلاص، قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام وقل له يستغفر لي، ثم مات. فرجع أبو موسى فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فتوضأ، ثم رفع يديه فقال: اللهم اغفر لعبيد اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. هنا انتهز أبو موسى الفرصة فقال: يا رسول الله ولي فاستغفر. فقال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. من هو عبد الله بن قيس؟ أبو موسى الأشعري. وهذه فرص ينبغي للإنسان ألا يتركها. يعني لما أحد الصحابة سأله النبي صلى الله عليه وسلم وقال: سلني اطلب، فلم يطلب مالا ولا جاها ولا أرضا ولا شيء، قال: أسألك مرافقتك في الجنة. الله أكبر، شوف الهمة العالية، رغم أنه خدام، والنبي صلى الله عليه وسلم عنده غنم وعنده إبل وعنده أشياء من الصدقة، اطلب 10 من الغنم 10 من الإبل، نسى كل هذا وقال: أسألك مرافقتك في الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذن إيه؟ أعني على نفسك بكثرة السجود. طيب، أكثر من الصلاة بك. ولذلك كان كثير من الصحابة والتابعين يكثرون من الصلاة، فسعيد بن جبير يصلي 70 ركعة في اليوم والليلة، والإمام أحمد يقول ابنه كان يصلي 300 ركعة في اليوم والليلة، فلما سجن وضرب هذه الأصوات كان لا يستطيع أن يصلي إلا 150 ركعة في اليوم والليلة. فأنت الآن ممكن تجعل لنفسك في رمضان أو في غير رمضان 20 ركعة مثلا أو 30 ركعة، تقسمهم على اليوم خلاف السنن الرواتب إذا كنت تريد أن ترتقي في الجنة. الأدب الثاني استقبال القبلة. يستحب استقبال القبلة لما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدعو على نفر من المشركين استقبل الكعبة فدعا عليه. على فكرة الدعوة دي استجيبت. من يعرف القصة؟ أحسنت، قصة سلة جزور. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مستضعفا في مكة، وكان يأتي فيصلي عند الكعبة والكفار والمشركون حوله، والكعبة حولها 360 صنما، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذي صنما منهم. خلي بالك، تبي شوف، يعني أحيانا أنت ترى منكرا فلا تغيره، لأنك لو غيرته قد ينقلب إلى منكر أكبر. فطره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسجد ويصلي، فيأتي أبو جهل ويقول: أتتركونه يعفر وجهه بينكم؟ لئن رأيته لا أفعلن ولا أفعلن، أو قال لا أطأن رأسه بقدمي، أو نحو ذلك. ففي اليوم التالي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فقالوا: يا أبا الحكم، ها هو قد جاء. فقام أبو جهل وحمل صخرة كبيرة وانتظر حتى سجد واقترب ليلقيها على ظهره، فما أن اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقهقر إلى الخلف ورمى بالصخرة وجرى: يا أبا الحكم، ما الذي دهاك؟ ما الذي حدث؟ قال: بيني وبينه فحل من الإبل قد فعر فاه يريد أن يأكلني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة والله لو اقترب مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. وفي مرة أخرى جعلوه ساجدا، فقام عقبة بن أبي معيط فوضع سل الجزور على ظهره، أي أمعاء شاه على ظهره، فجاءت فاطمة وأزاحتها عنه وسبتهم وشتمتهم، وكانت طفلة صغيرة، فلما والنبي صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه حتى أزاحتها، فلما انتهى رفع يديه ودعا: اللهم عليك بعقبة بن معيط، اللهم عليك بفلان وفلان وفلان. وكانوا يعتقدون أن الدعاء عند الكعبة يستجاب، وكانوا يعتقدون أن الرجل إذا دعا عليك فالصق بطنك بالأرض وصدرك حتى لا يصيبك الدعاء، فأخذوا يلصقون بطونهم بالأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم واحدا واحدا، ولكن الله استجاب دعاهم فقتلوا جميعا في قليب بدر، ورماهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحفرة، حفرة القليب يوم بدر. قال ابن مسعود: والله ما غدرت واحد منهم الذي دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاسم، قتلوا جميعا. من أدب الدعاء التضرع وخفض الصوت بالدعاء. قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. قال سعيد بن جبير: تضرعا أي مستكينا، وخفية أي في خفض وسكون. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كنا معه في سفر: فكنا إذا أشرفنا على واد، أي صعدنا جبلا، هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا: لا إله إلا الله والله أكبر، يطبقون السنة لكن بصوت مرتفع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنه معكم، إنه سميع قريب، تبارك اسمه وتعالى جده. أيها الناس، اربعوا على أنفسكم أو هونوا على أنفسكم، لا ترفعوا أصواتكم كثيرا، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، الله عز وجل سميع قريب، تبارك اسمه، أي اسم الله مبارك لا يذكر على شيء إلا بورك فيه، كلما دخلت بيتك قلت بسم الله يكون بيتا مباركا، إذا ذبحت قلت بسم الله ذبيحة مباركة، إذا أقلت قلت بسم الله أكل مبارك، وهكذا. وتعالى جده، ما معنى جده؟ تعالى جده، ها؟ أحسنت، عظمته، تعالى جده يعني تعالت عظمته سبحانه وتعالى. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع ذا السلطان منك سلطانه، يعني يوم القيامة لا الأمير ولا الملك ولا الغني ولا غيره ينفعه ذلك أمام الله، ولا حتى في الدنيا يا جماعة، حتى الغني في الدنيا، لو واحد من أغنياء الناس وأراد الله جل وعلا أن يصيبه بمرض، هل يستطيع أن يدفع المرض عن نفسه؟ لا، معه أموال يستطيع أن ينفق بالملايين على الأطباء، وشاء الله أن يكون هذا الرجل عقيما لا يلد، هل يستطيع أن يخالف أمر الله وقدر؟ لا يستطيع. رابعا، من آداب الدعاء رفع اليدين أثناء الدعاء. روى الإمام أحمد والترمذي وصححه الحاكم والذهبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربكم حيي كريم يستحي أن يبسط العبد يديه إليه فيردهما صفرا أو قال خائبتين. إذن أنت ترفع يديك إلى الله تبارك وتعالى وتعلم أن الله حي كريم لا يردها، فادعو واطلب بما تشاء. ورفع اليدين متواتر في الأحاديث الصحيحة، في أي وقت تريد أن تدعو ارفع يديك، إلا في الأوقات التي دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم كخطبة الجمعة ولم يرفع الصحابة أيديهم، فحينئذ لا ترفع يديك ولا الخطيب يرفع يديه، إنما كان إذا بالغ النبي صلى الله عليه وسلم رفع إصبعه وهو على المنبر. لكن في أي وقت تدعو وحدك ترفع يديك لو أحببت، أو تدعو بدون رفع يديك لو أحببت، أو تدعو مع الناس وترفع يديك، لا بأس. هذه هيئات رفع اليدين في الدعاء. الهيئة الأولى رفع السباحة إلى السماء. ففي صحيح مسلم عن عمارة بن رويبة رضي الله عنه أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيدها كذا، وأشار بإصبعه المسبحة يعني إلى السماء إذا كان على المنبر ودعا. الهيئة الثانية رفع اليدين وجعل ظهورهما إلى القبلة، إلى القبلة كده يعني وجههما إليك وظهورهما إلى القبلة. فقد روى أبو داود بسند حسن عن عمير مولى بني أبي اللحم، أبي اللحم ده صحابي اسمه أبي اللحم، يعني أبي اللحم رافض اللحم، كان لا يأكل لحما أصلا، سموا أبي اللحم رافض اللحم، مولى بني أبي اللحم، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت مكان قريبا من الزوراء قائما يدعو يستسقي رافعا يديه قبل وجهه لا يجاوز بهما رأسه، يعني رفع يديه كده قبل وجهه يعني بطونهما إلى وجهه هكذا، يبقى ظهورهما إلى القبلة كده، ظهورهما إلى القبلة وبطونهما إلى وجهه. هذه هيئة من هيئات رفع اليدين. الهيئة الثالثة المبالغة في مد اليدين وجعل ظهورهما إلى السماء. لا، ليس كما رفع الرجل في الصورة، إنما رفع اليدين فأشار بظهر كفيه إلى السماء هكذا، ترفع يديك يعني ترفع ذراعك على الآخر ويديك إلى السماء وتجعل ظهورهما إلى السماء، هذه ظهر اليدين تجعلهم إلى السماء هكذا وبطونهما إليك. وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله إذا استسقى وبالغ في الدعاء، رفع يديها كذا ودعا: اللهم استجب دعاءنا. وفي غزوة بدر كذلك، أحسنت. خامسا أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا أردت أن تدعو قل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وادعو ثم اختم بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لماذا؟ نعم نعم، لا ده كده كده بيشبك، يعني هو حاطط أصابعه على بعضها كده كده، أنا بقول له فيه كورة قد كده ما في، لا هذا لم أره. نعم، أحسنت بارك الله فيك. روى الترمذي وقال حسن صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: اسمع الواقعة التي حدثت لابن مسعود: كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه، فلما جلست بدأت بالثناء على الله تعالى، يعني بالحمد لله، حمد الله عز وجل وأثنى عليه: اللهم إني أحمدك وأشكرك وإلى آخره، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعوت لنفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطه سل تعطه. وروى الترمذي وحسنه أيضا أن رجلا كان في صلاته فدعا دون ما يحمد ويثني على الله عز وجل فقال: عجل هذا، إذا أراد أحدكم أن يدعو فليبدأ بتحميد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بما شاء. سادسا يعزم المسألة ولا يستثني، يعني لا يستثني، لا يقول: يا رب اغفر لي إن شئت، يا رب ارحمني إن شئت، تجاوز عني إن شئت، لا، اعزم المسألة، فالله عز وجل لا مكره له. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نطلب من الله، ولله المثل الأعلى، لو واحد دخل عند رجل غني جدا وخرج محملا بالذهب والفضة، فقلنا له تعالى أنت دخلت ماذا قلت له؟ فقال لما تروحوا تجلسوا بالطريقة الفلانية وتتكلموا بالطريقة الفلانية وتطلبوا منه تقولوا له كذا وكذا، يعطيكوا على طول مباشرة، فيعلمنا كيفية الدعاء وكيفية الطلب من الله عز وجل. فإذا أنت يعني لا تستطيع أن تدعو فادعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو كثير، ومعاذ من علماء الصحابة يرفع يده ويدعو كثير. جاء واحد من أهل البادية يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحفظ الدعاء لا يستطيع، يسمع معاذ يريد أن يسمع الدعاء لا يستطيع ولا يحفظ الدعاء، فقال: يا رسول الله، أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، إنما أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال: حولهما ندندي، بس أنت جد بالخلاصة، نحن نريد أن ندخل الجنة وننجو من النار. ولذلك هذا الدين عجيب، هذا الدين دين يستطيع أن يقوم به كل إنسان، الأمي والمتعلم وغيره. سابعا: تكرار الدعوة ثلاثا، يعني يستحب أن تكرر الدعاء ثلاثا كما كرره شيخيفا معنا في صلاة القنوط اليوم جزاه الله خيرا. ودليل ذلك ما رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا. وعند أبي داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاثا. أوقات إجابة الدعاء: أول وقت جوف الليل. ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، وذلك كل ليلة في رمضان وغير رمضان، فيه ليلة في كل ليلة عفوا في كل ليلة ساعة. الساعة دي ما وقتها؟ عاوزين نحددها، في أول الليل أو في وسط أو في آخره؟ حددت الساعة في الصحيحين بثلث الليل الآخر. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان ثلث الليل الآخر فإن رب العزة ينزل إلى السماء الدنيا يقول: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. الساعة الثانية ساعة الجمعة، في الجمعة ساعة. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها، يعني ساعة قليلة كده ليست كثيرة، وساعة يعني جزء من النهار. قد تكون الساعة مثلا مقصود بها 30 دقيقة، 20 دقيقة، 40 دقيقة. يعني حددت هذه الساعة في هذا الوقت من يوم الجمعة في آخر ساعة بعد العصر، لما رواه الحاكم وأبو داود وصححه وافقه الذهبي عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة 12 ساعة، منها ساعة لا يصادفها عبد قائم يصلي ويدعو الله إلا استجاب الله له، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. ثالثا: دعوة الصائم والمسافر، لما رواه البيهقي في الشعبي وصححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 دعوات مستجابات: دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر. وأنا أحب أن أنبه على ضعف الحديث المشهور: للصائم عند فطره دعوة لا ترد، حديث ضعيف. وإنما الحديث الصحيح: للصائم دعوة لا ترد، للصائم دعوة لا ترد. ما الفرق بينهما؟ أحسنت، الرواية الضعيفة عند فطره، والرواية الصحيحة للصائم قد تدعو بها في الصباح أو في الظهر أو في العصر، أنت لك دعوة طوال اليوم فادعو بما تشاء في يومك. ودعوة المظلوم يعني على ظالمه، ممكن تدعو له ربنا يغفر له ويسامحه، ممكن تدعو له يحصل له حاجة. ودعوة المسافر فهي مستجابة أيضا. رابعا بين الأذان والإقامة، هذا الوقت مهم جدا يا إخواني بين الأذان والإقامة، لما ثبت في مسند أحمد بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. إذن فرصة، بعض الإخوة ينشغل بتلاوة القرآن أو بالذكر أو التسبيح لا بأس، لكن الأفضل أن تنشغل بالدعاء في هذا الوقت بين الأذان والإقامة. خامسا حال السجود، في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. هذه فرصة، وأنت ساجد أدعو بما تشاء وما تحب. الدعاء في مجالس الذكر مثل مجلسنا هذا، هذا مجلس علم، هذا من مظنة إجابة الدعاء. فإذا كنت في مجلس علم أو نحو ذلك تختم بدعاء تحبه لك ولإخوانك، أو بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اقسم لنا من خشيتك. ودليل هذا ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا، يعني فضلا يعني ليس لهم عمل موكلون به ملتزمون به، إنما هم زيادة على الملائكة الموكلة بحفظ أعمال العباد ونحو ذلك، يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحث بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا. يعني الملائكة الآن بتمشي مثلا في مصر، كم مجلس الآن من بعد الفجر؟ مثلا عندنا في مصر 10,000 مسجد، من بينهم مثلا 100 مسجد فيهم الآن حلقات الذكر، ستجد الملائكة حفت هذه المجالس، كل مجموعة من الملائكة ذهبت لمجلس وحفته وجلست بينهم ووضعت أجنحتها بعضها على بعض حتى تصعد إلى السماء. أنتم تعرفون أن أجنحة الملائكة كثيرة، مثنى وثلاثة ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، يعني يزيد ممكن يكون 20 جناح 30 جناح 40 جناح، يزيد في الخلق ما يشاء. وجبريل عليه السلام هو من أعظم الملائكة، له 600 جناح، كل جناح سد ما بين المشرق والمغرب. فممكن الملك الآن يكون جالس معنا وجناحه تحت وواصل إلى السماء الدنيا. المهم أن هؤلاء يجلسون، فإذا انتهى المجلس بعد ما ننتهي ونقوم الآن يتفرقون، ويصعد الملائكة، تصعد الملائكة إلى السماء، فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم به من أين جئتم؟ من مشيط عباس. من أين جئتم؟ جئنا من عند عبادك في مسجد الفتح مشيط عباس مثلا. فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال ماذا يسألوني؟ هذا هو الشاهد، إن هذه المجالس يستحب فيها الدعاء والسؤال. ماذا يسألوني؟ قالوا يسألونك جنتك. قال وهل رأوا جنتي؟ قالوا لا أي ربي. قال فكيف لو رأوا جنتي؟ يا سلام لو شفت الجنة معي. كنت تظل ليل نهار تدعو. قالوا ويستجيرونك. قال ومما يستجيرونني؟ قالوا من نارك يا رب. قال وهل رأوا ناري؟ قالوا لا. قال فكيف لو رأوا ناري؟ اللهم إنا نعوذ بك من النار. قال ويستغفرونك فيقول قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. فيقولون ربي فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معه. قال وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسه. اللهم اغفر لنا يا رب. اللهم اغفر لنا يا رب، اللهم اغفر لنا يا رب، وهب المسيئين منا للمحسنين يا رب العالمين. هذه فرصة، فرصة عظيمة أن تجلس في مجالس الذكر حتى ولو لم تكن من أهل العلم، فقد يغفر لنا معكم. سابعا، الدعاء عند التعري من النوم. إذا استيقظ الإنسان من النوم فقال هذا الدعاء استجاب الله دعاءه. روى البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل، أي استيقظ أو انتبه، فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. ثامنا، عند سماع صياح الديك. فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم أصوات الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. ولذلك يقول بعض العلماء: يستحب الإنسان يربي ديك في بيته، كلما مرت الملائكة نبهوني في ملائكة فيدعو الله. طبعا الحمار اللي بينهك ده مش تبعنا. وفي الختام أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها. اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن عذابها. اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن عذابها. اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن عذابها. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم اقض الدين عن المدينين. وفرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين. اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد أعتقت رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.